العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها الجدل الذي أثاره قرار الحكومة تأجيل موعد الانتخابات المقبلة. ورشة عمل في الموصل تجمع بين متنافسين سياسيين لأول مرة منذ انتخابات مجلس محافظة نينوى. ومن الموصل نعود إلى بغداد في تقرير عن معاناة المواطنين من سكان منطقة السيدية بجانب الكرخ مع الأسوار الخرسانية. ومن بغداد ننتقل إلى محافظة ميسان ومعاناة من نوع آخر يكابدها أهالي ميسان، هذه المرة مع الغاز. وموعدكم مستمعين الكرام مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. موعدكم الآن سيداتي وسادتي مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: نقل سكان معسكر أشرف إلى بغداد خطوة باتجاه إنهاء ملف مجاهدي خلق. مع تحول أساليب القاعدة، الحكومة العراقية بصدد تنفيذ خطط أمنية جديدة. فيما يواصل مجلس النواب العراقي لليوم الثالث على التوالي عقد جلسات استضافة لاستجواب وزراء وقادة أمنيين على خلفية التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد، أكد الجنرال الأمريكي ديفيد بيترايوس قائد القوات المركزية الأمريكية تراجع أعداد المقاتلين الأجانب الذين يتسللون إلى العراق للقتال مع تنظيم القاعدة ضد الحكومة، مما دفع بالتنظيم إلى تغيير أساليبه بحيث يقوم بتنفيذ هجمات أقل عددا ولكنها أشد تأثيرا وأكثر دموية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن بيترايوس قوله للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في البحرين أنه ما من شك أن قدرة وطاقة القاعدة في العراق تراجعتا بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن تدفق المقاتلين الأجانب عبر سوريا تراجع بدرجة كبيرة من 110 في الشهر في ذروة التدفق إلى أقل من 10 في الشهر حاليا بحسب تعبيره. التفجيرات الأخيرة وأسبابها كانت لليوم الثالث على التوالي الشغل الشاغل لمجلس النواب العراقي، حيث تقرر أن تكون جلسة الاثنين سرية بناء على طلب وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لإطلاع المجلس على معلومات حساسة تخص تفجيرات آب الماضي التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية. الجلسات الماضية كانت قد شهدت الكشف عن العديد من ملابسات الهجمات الأخيرة، بينها اعتراف وزير الدفاع عبد القادر العبيدي بشراسة الإرهاب وإشارته إلى أن المخابرات العراقية السابقة تعمل بقوة والمشكلة بالتعامل مع المعلومات، مؤكدا أن بغداد الآن بالنسبة للقاعدة والبعث هي منطقة العمليات الأولى، فضلا عن كشف وزير الداخلية جواد البولاني عن اعتقال 13 متهما على خلفية هجمات الثلاثاء. لكن النائب عمار طعمة عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب يؤكد أن هؤلاء اعتقلوا بتهمة التورط في تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
تنظيم القاعدة تنظيم يعتمد على حرفية عالية في التخطيط وفي عمل التنظيمي وإعداد لحالة الإجرامية، فبالتالي الأسلوب الأمثل الحقيقة لإحباط مخططاته هو اختراق ونفوذ في شبكاته للاطلاع على تخطيط قياداته وامتداد شبكاته التنظيمية حتى على ظاهرة إحباط أعماله. هو الأسلوب الأهم هو هذا لحد الآن أكون في قصور في اختراق القاعدة.
من جهته يرى النائب عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات القادة الأمنيين بشأن اعتقال المتورطين، مؤكدا أن البرلمان العراقي لم يطلع حتى الآن على نتائج التحقيقات بتفجيرات الأربعاء. وأضاف برواري متحدثا لإذاعة العراق الحر:
لحد الآن التحقيقات الجارية ليوم الأربعاء الدامي قبل 3 أشهر لم تصلنا تفصيلات أو أي معلومات يعني واحد يستند عليه، فبصراحة ما نعتمد على هالأقاويل، مجرد هي تخفية أو دفاع عن مثلا موقعهم أو خاصة أمام مجلس النواب وهم في لقيد الاستضافة والاستجواب والمساعدة.
رئيس الوزراء العراقي ووفق الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أصدر أوامره بنقل الفريق الأول الركن عبود جنبر من منصب قائد عمليات بغداد إلى منصب معاون رئيس أركان الجيش العمليات، ونقل الفريق الركن أحمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات إلى منصب قائد عمليات بغداد. كما تم تعيين الفريق الركن حسين جاسم محمد العوادي بمنصب نائب قائد عمليات بغداد، إضافة إلى واجباته كقائد للشرطة الاتحادية. النائب عادل برواري يرى بأن قرار نقل عبود جنبر لا يعود إلى تقاعسه في أداء واجبه، لكن المرحلة الراهنة تتطلب تبني خطط وأساليب جديدة تعتمد على العمل الاستخباراتي.
تغيير عبود جنبر ليس كان يعني مقصرا في واجبه، واحد يقول لله يعني انصافا قائد ميداني ناجح وأثبت جدارته، ولكن المرحلة بحاجة إلى قادة استخباراتية أو خبرة مخابراتية وتغيير خطة أمنية مثلا بخطة استباقية استخباراتية واستباقية والوصول على المعلومة عن تحركات الإرهابيين بصورة مبكرة ودقيقة. طبعا الخطة أتصور في قيد الدراسة بعد حق هو رئيس شخصيا ما معلنها أصلا، ولكن مستعجل بها وراح أتطور خلال يعني الأيام القليلة.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يتفق مع النائب عادل برواري بشأن تبني خطة أمنية جديدة تتلائم ومعطيات المرحلة الراهنة والتحول في أساليب تنظيم القاعدة، داعيا الحكومة العراقية إلى تبني استراتيجية أمنية بدلا عن الاستراتيجية العسكرية التي تنفذ حاليا.
يعني لا تستطيع أكثر الدول المستقرة أمنيا أن تغير استراتيجيتها الأمنية وتفكيكها الأمني في يوم وليلة. الخطة الأمنية بنيت على خلفية الخطة الأمنية التي قام بها ديفيد ديفايس وديرنيو في سياسة سيرج أو زيادة عديد القوات تصف 2007 التي قامت آنذاك على قاعدة مسك الأرض ونشر الجيش الأمريكي الموجود في العراق بشكل كامل كمشرف على عمل الوحدات العسكرية العراقية لمنع استثارتها واستخدامها طائفيا. أنا أعتقد بقاء الخطة على انتشار قوات عسكرية كثيرة على الأرض بناء على الخطة التي كانت آنذاك من متطلبات نجاح حفظ الاستقرار الأمني أو على الأقل إعادة الاستقرار الأمني في تلك المرحلة هو تخطيط سيء من قبل الحكومة العراقية. أنا أعتقد أن الحكومة العراقية بهذه الظروف البشرية الهائلة عليها أن تبدل الخطط من خطط عسكرية. أنا أعتقد أن هذا التكثيف العسكري يجب أن ينسحب ويجب أن نعمد إلى استراتيجية بديلة تكون استراتيجية أمنية أو تفكيك أمني وليس استراتيجية عسكرية لمسك الأرض بهذا المستوى العدد الهائل أو هذا الاستغلال المفرط للموارد البشرية بشكل عسكري على حساب الاستغلال الأمني والاستخباري.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. تبدأ الحكومة العراقية الثلاثاء بنقل عناصر منظمة مجاهدي خلق من معسكر أشرف إلى بغداد. يأتي هذا فيما نفى الناطق باسم سكان أشرف وجود اتفاق بينهم وبين الحكومة العراقية على نقل أعضاء التنظيم الذين يبلغ عددهم 3500 شخص من الرجال والنساء والأطفال. المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ كان أعلن أن نقل أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يأتي تطبيقا لقرار الحكومة لإسكانهم في أماكن جديدة مخصصة لهم. وجاء إعلان الدباغ بعدما كشف رئيس الوزراء نور المالكي هذا الأسبوع أن العراق يعتزم نقل أعضاء جماعة مجاهدي خلق إلى منطقة نقرة السلمان في الجنوب إلى أن يتمكن من طردهم من أراضيه. وكانت محافظة المثنى ومركزها مدينة السماوة شهدت تظاهرة عبر فيها أهالي المحافظة عن رفضهم نقل سكان أشرف إلى محافظتهم. وأكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطالبي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب نقل سكان أشرف إلى بغداد.
اولا هم لازم يتحركون من هذا المعسكر لان قرب على الحدود الايرانيه مو صحيح، واحنا ما نريد نخلق مشاكل مع جيراننا. اولا ثانيا دستوريا لا يحق للعراق استضافه اي قوه اي جهه معاديه الى دول الجوار، هذا دستوريا، يعني الدستور العراقي لا يسمح بوجود مثل هذه الجماعه. لكن بالمقابل علينا ان نتصرف او نعاملهم بطريقه انسانيه، من الضروري جدا ان يعاملوا معامله انسانيه تحصل حقوق الانسان وتحصل يعني حق الضيافه، فيجب نقلهم من هذا المكان. لكن عمليه النقل يجب ان تتم بطريقه انسانيه، يعني ينقلوا الى مكان امن ويحتفظ الى ان تمكن من مغادره العراق او العوده او يصل اتفاق او صفقه او كذا.
الناطق باسم سكان معسكر أشرف بمحافظة ديالى مهدي عقبي أوضح لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية لم تبلغهم بقرار النقل الذي وصفه بأنه قرار غير قانوني وغير إنساني سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية على حد تعبيره.
حقيقة لم يبلغ السكان أشرف بأي قرار للنقل إلى بغداد أو أي مكان ما، لأن كل السكان مخيم أشرف هم مشمولين بالمعاهدات الدولية، وكل تبليغ مثل هذا هكذا تبليغ أو قرار عليه أن يبلغ عن طريق المنظمات والأمم المتحدة وطرق القانونية الدولية. هذا القرار قرار نقل أو تهجير سكان مخيم أشرف ليس إلا استسلاما مؤسفا أمام مطلب انضباط النظام الإيراني وتنفيذا لاتفاق الثنائي الذي كشف عنه خامنئي في شباط الماضي. وكذلك يأتي هذا القرار متضامنا مع نية النظام الإيراني للتدخل في شؤون العراق الداخلية.
حسن شعبان رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق يؤكد من جهته أن سكان أشرف مشمولون بالحماية الدولية وفقا للقانون الدولي والاتفاقية جنيف، ويرى بأنه لا يوجد أي مبرر لنقل هؤلاء.
لا أجد أي مبرر لنقلهم إلى مكان أو محل آخر، هم موجودون في هذا المكان منذ سنوات طويلة. على الحكومة العراقية أن تستطيع أن تضع قوات تحيط بهذه المنطقة ولا تسمح لهم تدخل في شؤون عامة أو شؤون سياسية داخلية أو خارجية، لكن أي صدام معهم هذا أمر غير مقبول ولا يتفق مع القانون. وأن أيضا تسليمهم والاستجابة للمطلب الإيراني بأي شكل من الأشكال أيضا هناك مخالفة دولية ومخالفة للقانون الدولي، لأن السلطات الإيرانية ليس هناك لدى السلطات الإيرانية قضاء عادل ونزيه يتستطيع الحكومة العراقية ترحيل هؤلاء إلى إيران. فبالتالي ينبغي أو على الحكومة العراقية أن تقبل بالأمر الواقع وأن تحترم وجود هؤلاء وأن لا تعرضهم للإيذاء بأي شكل من الأشكال، وأن لا تستسجل للسلطات الإيرانية بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت تمنع هؤلاء من التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطالبي يؤكد أن الحكومة العراقية ترغب بترحيل أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق، لكنها لن تعيدهم قسرا إلى إيران.
ألف شخص من عندهم يحمل جوازات أجنبية ممكن يغادر بكرة يركب طيارة ويروح، وذول يرفضون المغادرة، هذه أولا. يبقى الألفين الآخرين ما عندهم جوازات أجنبية، دولة ممكن يعني ممكن استضافة دولة أخرى تستضيفهم أو يقسمون إلى عدد الدول، احنا ما عندنا مشكلة. احنا طلبنا الحكومة العراقية طلبت من المنظمات الإنسانية ومنظمات دولية تستضيفهم في بلادهم في بلاد أخرى، أما قضية إقامة دعوة وكذا فهذا كان فارغ. يعني أولا احنا ما راح حتى إذا أيدهم قسرا إلى إيران، حتى إذا، وهذا ما هذا موضوع غير مطروح، حتى إذا تم هذا الموضوع، هذه قضية سيادة عراقية، هذه أرض عراقية وهم موجودين بشكل غير قانوني، فمن حق الحكومة العراقية إعادتهم قسرا إلى إيران. وإحنا هذا ماذا نسوي؟ الحكومة العراقية ما طالبة إنه يريدون قسرا إلى إيران، بس يريدون يخرجوا من هذا المكان، يريدون يغادرون العراق، وهذا المكان بالذات يريدون يطلعوا من عنده وتدريجيا يغادرون العراق.
ومع إعلان نقل مجاهدي خلق إلى جنوب العراق، دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى معاملة المعارضين الإيرانيين المقيمين على الأراضي العراقية إنسانيا. ومن جهتها دعت منظمة العفو الدولية بغداد إلى العودة عن قرارها، معتبرة في بيان لها أن هذا القرار يفتح الباب أمام إعادة بعض المعارضين بالقوة إلى إيران. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال إن عملية نقل سكان معسكر أشرف خط على طريق إخراجهم، لأن وجودهم في مدينة أشرف له مخاطر كبيرة نتيجة علاقتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية، ولا سيما بقايا النظام السابق والقاعدة. وهذا ما يؤكده النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي.
نحن لدينا الدلالات، لدينا كثير من الفايلات الكرس مجاهد الخلق، لدينا كثير من المشاكل حتى في داخل بغداد، حتى في ديالة هناك ملفات سرية قد يكون هناك الصورة القاعدة ما نسوي هذا.
الناطق باسم سكان معسكر أشرف مهدي عقباي أكد أن بقائهم في المعسكر مؤقت. وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلب يعتقد أن سكان معسكر أشرف لن يستسلموا بسهولة لقرار النقل.
أنا ما أعتقد أنهم يستسلمون ببساطة، يعني فما أدري شنو الخطة. أكيد العسكريين لم يضعين خطة معينة، هم أكو طبعا بين مجموعة مجرمين عصابات وهم اللي يمنعون البقية من المغادرة. أنا معلوماتي أن أكو مجموعة كبيرة ما عندهم كيف تغادر، بس المجرمين العصابات اللي بيهم يمنعوهم حتى الدوم بالقتل، يعني الدوم بالقتل إذا يطلبون إنه يطلعوا من المعسكر.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
خلاني بقاه وأدم خدع مالك خدع عشر دوصور خدع مالك خدع عشر دوصور خلى عنتر فشتنا خدع عنتر فشتنا خلاني بقاه وأدم
استغربت عضو مجلس النواب ليلى الخفاجي من تشكيك البعض بتأجيل الانتخابات من مجلس الرئاسة باعتباره غير دستوري أو من وجود اعتراضات من كتل معينة على التأخير، مشيرة أن هناك توافق وشبه إجماع على الموعد المحدد.
بما أنه مجلس الرئاسة حدد هذا الموعد باعتبار المفوضية معنية بالتنفيذ الإجراءات ليوم الانتخابات وأبدت استعدادها لإجراء الانتخابات في هذا الوقت، نعتقد أنه وقت مناسب، وقد يعني عبرت الكتل عن موافقتها على إجراء الانتخابات في هذا الوقت، خصوصا وأننا نتجاوز الفراغ الدستوري باعتبار أنه قبل يوم 15، وبالتالي نأمل أن يتحقق هذا، وأيضا حقق هذا الموعد الابتعاد عن المناسبات الدينية وما يصاحب الموعد السابق ليوم 7.
البعض اعتبر بأن هنالك مخالفة دستورية في تحديد هذا الموعد.
بالعكس، ليست هنالك أي مخالفة باعتبار أنه يقع قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لدورة مجلس النواب الحالي واللي تحدد ب 15 آذار، 7 آذار قبله، وبالتالي ليست هنالك مخالفة في إجراء الانتخابات.
أيضا البعض أشار بأن بعض الصراعات السياسية داخل قبة البرلمان أثرت على قضية الموعد وتحديد الموعد.
بالتأكيد ليست صراعات سياسية، ولكن أنتم تعلمون تأخير قرار قانون الانتخابات نقضة ونقض النقض أجل الانتخابات، وبالتالي كان أمامنا شهر شباط، وبما أن هنالك مناسبات دينية باعتبار لا يمكن أن تجرى الانتخابات في ذلك الوقت، فتم تأجيله أكثر من الوقت باعتبار أن الأمر صار مجبرين عليه بسبب تأخير إقرار القانون اللي يجب أن يكون مقدمة لإجراء الانتخابات.
كريم التميمي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيّن أن المفوضية تدرس الآن التعديلات وبدأت بنشاط مكثف بالاستعداد مع التحرك لتنظيم انتخابات أصولية في الخارج، معتبرا أن التأجيل يصب في مصلحة المفوضية كونها كانت بحاجة ماسة لوقت كافي لعملها.
موعد 7/3 هو موعد مناسب للمفوضية للاستعداد للعملية الانتخابية القادمة. كان هذا الموعد جرى اللقاء بين مجلس الرئاسة وبين وفد المفوضية وكذلك بوجود الخبراء الفنيين وخبراء المتحدة. أعتقد أن المفوضية قد استطاعت من هذا الموعد مراجعة كل الجداول الزمنية والعملياتية، خصوصا موضوع انتخابات الخارج، وبالتالي استفادت من هذه الفسحة الزمنية لغرض تنفيذ كل المهمات التي كان سابقا قد جرى اختصارها. الآن سوف تنفذ هذه المهمات ضمن الوقت المحدد لمدة زمنية كافية، التي يمكن قول أنه إذا ما تم تنفيذها إن شاء الله سوف تكون يتم تنفيذها بصورة جيدة وفي المعايير الدولية.
ماذا عن الجانب الأمني؟ هل له تأثير على مجريات عمل المفوضية؟
الجانب الأمني عنصر مهم جدا في عمل المفوضية، على اعتبار يأخذ بالنظر الاعتبار كل مفاصل العملية الانتخابية، ولذلك المفوضية الحقيقة منذ وقت مبكر تم تشكيل لجنة أمنية العليا للانتخابات فيها كل ممثلي الوزارات المعنية وتكون برئاسة وكيل وزير الداخلية. الحقيقة الجانب الأمني مهم جدا في تأمين العملية الانتخابية وفي تأمين الحملة الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين وفي تأمين مراكز الاقتراع.
ما حصل من جانب أمني بالفترة الأخيرة، هل أعاقت شيئا من عمل؟
فلم تؤثر، لأن المفوضية قد أخذت الحيطة والحذر في هذا الجانب، ولكن أعتقد أنه الجانب الأمني له تأثير على المشاركة القوية للانتخابات.
أما السيد مهند الكناني رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات فأشار أن الزمن في كل الأحوال ليس كافيا لاستعدادات المفوضية باعتبار أن هناك العديد من الأمور اللوجستية تحتاج إلى عمل مكثف، منها تدريب الكادر وتنظيم القوائم والاستمارات، منتقدا ما حصل من تأجيل باعتبار أنه سبب إرباكا في العملية الانتخابية.
حقيقة هو الوقت كل الأحوال غير كافي للمفوضية بشكل دقيق، ولكن المفوضية فعلا تحتاج إلى وقت أطول كي تهيئ الأمور اللوجستية، كون هناك إرباك في الأمور اللوجستية، هناك طباعة، هناك تصفية، هناك تقديم أسماء مرشحين، من ثم تدقيق أسماء المرشحين على القوائم وإدخالها حسب المحافظات. هذه الأمور جميعها تحتاج إلى وقت. موضوع نشر الموظفين على مراكز الاقتراع، الموظفين على المحطات، إعطاء التدريبات النهائية، هذه الأمور تحتاج إلى وقت. فكل يوم تأخير هو من صالح المفوضية بالاستكمال الإجراءات.
برأيك هل التأخير أتى بجوانب جديدة فيما يخص مقاعد الخارج؟
هذا تأخير غير منتج، كان المفروض هذا الموضوع محسوم من فترة طويلة جدا، موضوع المقاعد النيابية وعدادها، وكذلك موضوع المغتربين بالخارج حتى المهجرين بالداخل. هناك إخفاق من قبل مجلس النواب واضح وكبير جدا بتراجع العملية الديمقراطية من خلال إخفاق بالتشريع. هذا الإخفاق تراجع على العملية الانتخابية وبالتالي حتى على أداء المفوضين.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أسفرت انتخابات محافظة نينوى الأخيرة عن فوز قائمة الحدباء بتسعة عشر مقعدا وقائمة نينوى المتآخية باثني عشر مقعدا، ولكن سيطرة القائمة الأكبر على المناصب السيادية أثار عليها اعتراضات اتهمتها بالاستبعاد والتهميش، ودفعت نينوى المتآخية إلى مقاطعة الإدارة الجديدة. ممثلو القائمتين التقوا لأول مرة في ورشة عمل مكرسة لبحث أوضاع نينوى، وتحدثوا لإذاعة العراق الحر طارحين وجهات نظرهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ممثلو قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية على طاولة واحدة منذ انتخابات مجلس محافظة نينوى قبل أشهر، وضمن ورشة عمل شارك فيها أيضا ممثلون عن أحزاب نينوى وكتلها، وناقشت أوضاع المحافظة الحالية والمستقبلية والانتخابات البرلمانية القادمة. ممثلو الحدباء الوطنية جددوا دعوتهم للمتآخية لممارسة مهامها من خلال مجلس المحافظة في خدمة المواطنين، وهذا ما تحدث به أحد ممثلي قائمة الحدباء الوطنية دلشاد عبد الله.
سعدنا كثيرا حقيقة بوجود قائمة نينوى المتآخية لأول مرة يجلسون معنا على طاولة واحدة ونتناقش بأمور اقتصادية وأمور سياسية تهم المواطن بشكل أساسي. بناء على توجيهات الأستاذ أثيل النجيفي في محافظ نينوى، أطرحنا مبادرة للسلام ومبادرة محبة وأخوة ومبادرة مصالحة حقيقية، وليس كما يقول البعض خطابات، بشفافية واسعة جدا. أيدينا ممدودة وصدورنا مفتوحة لكل مقترحاتهم، ولكن على أن لا تخرج عن القانون، ومواطننا في نينوى بحاجة إلى خدمات، فإذا ابتعدنا ولو قليلا عن المشاكل السياسية راح نقدر نخدم المواطن أكثر.
أفرزت انتخابات مجلس محافظة نينوى الماضية 19 مقعدا لقائمة الحدباء الوطنية و12 للمتآخية، إلا أن استئثار الأولى بالمناصب السيادية في المحافظة عدته المتآخية تهميشا لها، مقاطعة بهذا الإدارة الجديدة منذ نيسان الماضي دون أي حلول تحسم الخلاف بين الطرفين. عن حلول معالجة الخلاف تحدث ممثل قائمة نينوى المتآخية غازي فرمان.
هناك حلين، حل داخلي بين القائمتين وحل تابع للحكومة الاتحادية في بغداد. موضوع المناطق المتنازعة وموضوع تطبيق المادة 140 وموضوع وجود الفشمرقة في المناطق المتنازعة يخص الحكومة الاتحادية. احنا ابوابنا مفتوحة، واحنا عندنا ايمان بالحوار، ايمان بمعالجة جميع المشاكل بين القائمتين، ولكن قائمة الحدباء لحد اليوم يريد تهميش قائمتنا ولا يريد حلول لهذه المشكلة. الجلوس على طاولة المفاوضات وتقاسم السلطات ومشاركتنا الفعلية في إدارة جميع شؤون البلاد الإدارية والخدمية والعسكرية والأمنية، هذا يحل المشكلة، لأن حصلنا على نسبة 1/3، أي مليون من ناخب صوتوا لمصلحة قائمتنا، فلماذا يهمشون دور مليون شخص في محافظة الموصل؟
وللحوار الفاعل دوره في حل الخلاف بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية، كما دعا إلى ذلك ممثل حزب العدالة الكردستاني في نينوى أركان الزيباري.
ونتمنى من الطرف الثاني من طرف القائمة التاخية الذي يحضرون هذه اللقاء أن يكون أصحاب قرار وليس فقط من أجل المشاركة ومناقشة قضايا إعلامية فقط. يجب أن تكون هناك إدامة الصلة بين القائمتين والمشاركة في الحوارات والجلوس على طاولة واحدة وتصفية الأمور الجانبية والتركيز على فقط الأمور التي تكون في خدمة مصلحة أبناء محافظة نينوى وبغض النظر عن المصالح السياسية والشخصية والمصالح المحاصصة الطائفية. إن شاء الله في اللقاءات القادمة سوف يكون هناك تقارب وجهات النظر والمشاركة جميع كيانات محافظتنا في مجلس محافظتنا.
وساطات عديدة بذلت في الموصل وبغداد لكنها فشلت في حل الخلاف بين قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية رغم ادعاء الطرفين استعدادهما للحوار والنقاش. هذا الخلاف انعكس بدوره سلبا على أوضاع المحافظة ومستوى ما يقدم من خدمات لأهاليها. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي ننتقل وياكم إلى عرض للصحافة السورية من تقديم جامبلات شكاي.
تركيز الصحافة السورية اليوم الاثنين فيما يتعلق بشأن العراقي اتجه نحو الملف الأمني الداخلي وعلاقته بالملف الأمني المشترك وعمليات التسلل عبر الحدود. الوطن الخاصة اهتمت بالموضوع وقالت اتهم وزير الخارجية العراقي هشار زباري دولا في المنطقة لم يسميها بمحاولة التأثير على الانتخابات القادمة في العراق، على حين اعترف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد باتريوس أن عددا أقل من المقاتلين الأجانب باتوا يدخلون العراق للقتال مع تنظيم القاعدة ضد الحكومة، لكنه أوضح أن القاعدة غيرت من تكتيكاتها وتحولت إلى شن هجمات أقل لكن أكثر دموية. وذكرت الوطن أن العنف قد تراجع في العراق خلال 18 شهرا الماضية، لكن التفجيرات الأخيرة أثارت الشكوك بشأن قدرة قوات الأمن العراقية على المحافظة على السلام قبل الانتخابات. وضافت الصحيفة السورية أعلن متشددون لهم علاقة بالقاعدة المسؤولية عن تفجيرات بغداد، لكن الحكومة العراقية اتهمت قياديين بعثيين مقيمين بدمشق بالوقوف وراءها. وألمح ضابط عراقي كبير أن سوريا والسعودية متورطتان في دعم منفذي التفجيرات. صحيفة الثورة عالجت في مقال ما اعتبرته تهربا للمسؤولين العراقيين من مسؤولياتهم عبر كيل الاتهامات إلى الخارج. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع العراقي التي أكد فيها أنه كانت هناك معلومات استخباراتية واضحة عن التفجيرات الثلاثة الدامية، إلا أن الجهة المختصة لم تتخذ إجراءات لازمة لردع هذه التفجيرات. وتساءلت الثورة ماذا يريد المواطن أكثر من ذلك ليعرف كذب الإدعاءات والاتهامات الموجهة لدول الجوار العراقي، وأيضا لسطحية من يلقون الاتهامات جزافا عند وقوع أي عمل إرهابي كبير في العراق. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ركزت على تحقيقات لندن ومسؤولية رئيس الوزراء السابق توني بلير، ونشرت على صفحتها الأولى عنوانا عريضا يقول: الصحف البريطانية تنتقد مهزلة التحقيق حول العراق، بلير أكبر مخادع والأمن القومي ذريعة لحجب المعلومات. ونقلت البعث عن الاندبندنت أن أجزاء رئيسية من شهادة بلير ستتم على نحو سري، حيث تصنف محادثاته مع الرئيس السابق جورج بوش، إضافة إلى تفاصيل أخرى مهمة حول كيفية صنع القرار الذي قاد بريطانيا للمشاركة في الغزو، ستصنف ضمن إطار المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وحماية علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة. واعتبرت الاندبندنت اون ساندي أن الأسوأ من ذلك أن بلير يطالب الجميع برؤية مخالفة جدا لما سبق وادعاه بخصوص الأدلة المفصلة والموثقة لامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، واصفة هذا الأمر أنه أشد حيلة مخادعة وماكرة عرفها العصر الحديث. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق لجنة تشيلكوت التي تحقق بالأمر، معتبرة أن عمل اللجنة حتى الآن كان مهزلة بريطانية، ومشددة أن الوضع في العراق والخسائر في الأرواح على مدى السنوات الست الماضية تستوجب محاسبة المسؤول عنها. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، يشكو المواطنون من سكان منطقة السيدية في جانب الكرخ من بغداد بسبب صعوبة الخروج من المنطقة لقضاء أعمالهم ثم العودة إليها، وصعوبة التنقل هذه ناجمة عن الجدار الأصم الذي يسور المنطقة مع الاكتفاء بمنفذين وحيدين للدخول والخروج، وإزاء طوابير السيارات التي تقف ساعات بانتظار المرور عبر المنفذين أخذ سكان المنطقة يعبرون عن استيائهم مطالبين بحل. إذاعة العراق الحر التقت مواطنين تحدثوا عن معاناتهم، ومسؤولين محليين أشاروا إلى وعود أطلقت بتخفيف هذه المعاناة. التفاصيل في تقرير رنا حداد.
معاناة الأهالي في منطقة السيدية الواقعة بجانب الكرخ من بغداد ما زالت مستمرة، حيث تبدأ من صعوبة الدخول والخروج منها وإليها بسبب الطوق الكونكريتي الذي يحيطها من جميع الجهات، والذي وضعته قيادات الأمنية في وقت سابق نتيجة توتر الأوضاع الأمنية فيها وتحسبا للخروقات التي قد تحدث مستقبلا. فتخصيص منفذين وحيدين لهذه المنطقة لم يكن كافيا أو مجديا أمام طوابير السيارات التي تقف لساعات طويلة في الانتظار، ما أدى إلى استياء ساكنيها وامتعاضهم من هذا الأمر، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح منافذ إضافية لتسهيل عملية الدخول والخروج منها وإليها.
هي منطقة كبيرة يعني، وكلتها محصورة بمدخل واحد ومخرج واحد، واكو بعض المناطق هو مدخل هو مخرج، مسوي منطقة كاملة يعني عالم، اللي تطلع للدوام اللي صارت حالة مرضية ذاك اليوم ازدحام بعد 4 كيلوات متر، اذا اكو حالة مرضية مدارس دوام خطوط ها كلتها، فهي مو حجة، خلي عالم تتنفس تعيش.
نطالب الحكومة برفع الحواجز هاي الكونكريتية اللي مخليها ومعايقة طريق العالم، افتحوا لنا منافذ، يعني اللي يروح للدوام شلون، اللي يروح للمدرسة شلون، يعني شلون نبطل نقعد ببيوتنا، شوفونا في صورة حال.
فتح منفذين أو أكثر لهذه المنطقة وعود أطلقتها الجهات المسؤولة لفك الزخم الحاصل فيها استجابة لدعوات المواطنين، هذا ما أكده رئيس المجلس البلدي في السيدية عباس الساعدي، موضحا أنه سيتم ذلك بعد الانتهاء من التدابير الأمنية الاحترازية وإجراء الانتخابات.
مدخلين فقط، طرقنا جميع البوب على القوات الامنيه لحد الان، وعدونا بخير لفتحه ثالثه او رابعه حتى يفك الزخم، لكن وصلتنا يعني على اساس قضايا امنيه، لحين انتهاء الانتخابات ان شاء الله راح ينظرون بالقضيه.
وضع الطوق الكونكريتي على مدار المنطقة وعدم فتح منافذ إضافية أخرى في الوقت الحالي أسباب عزتها القيادات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة إلى الحفاظ على أمنها والاحتفاظ بالمنجز الأمني الذي حققته فيها، وذلك بحسب أمر اللواء الخامس في السيدية العميد فيصل مالك الذي أشار إلى تحقيق نسبة عالية من الأمن في المنطقة أتاحت العودة للكثير من العوائل المهجرة وتتيح الآن للباقين العودة إلى مناطق سكناهم.
تواجدنا موجود بالميدان واحنا بتماس مع المواطن وبالقرب من المواطن، والأجهزة الأمنية اللي موجودة بالسيدية حققت الكثير لأهالي السيدية، ومثل ما تشوفون هنا كل الحياة هادئة وآمنة. تم إعادة كافة المهجرين في منطقة السيدية اللي جبرتهم الظروف في زمن معين وفي مرحلة معينة أن يغادروا المنطقة، الآن كلهم متواجدين في بيوتهم.
التطمينات التي أطلقتها القيادات الأمنية يبدو أنها لم تكن مقنعة لأهالي المنطقة، حيث ردت المواطنة بشرى إبراهيم على ذلك قائلة:
والله بعد أوضاع السيدية مو تمام، لأن بعد الناس المهجرة ما طلعت من المنطقة، ما ضبطوا لحد الآن المنطقة، الأمان مو هذاك الأمان بالمنطقة، ولحد الآن إحنا مهجرين بالأنبار.
ومواطنون آخرون ما زالوا يتخوفون من عودة أعمال العنف من جهة ومن الاعتقالات العشوائية من جهة أخرى، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد.
أنا واحد من الناس أخاف على بناتي دائما المدرسة وديهن وجيبهن، يعني حتى الخط ما أمن من يوديهن وجيبهن،
ما حد يعيننا زين، يعني دا يمشي الكتل والذبح بسيب السيدية يمشي بطولة، واللي ما مسوي شيء دا يكرفوا ياخذوا بريء أو لولا قوة يكرفوا ياخذوا يودوه هناك.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بات نقص الخدمات الأساسية واقعا يتعامل معه المواطنون بوصفه جزءا من همومهم اليومية، ولا تختلف محافظة عن أخرى إلا بتفاوت الدرجة. وكانت محافظة ميسان شهدت فترة من توفر غاز الطهي والتدفئة، تمكن خلالها المواطنون من توظيف طاقاتهم في توفير الاحتياجات الأخرى، ولكن شحة الغاز عادت من جديد إلى ميسان، ومعها ارتفاع أسعار القليل المتاح من الغاز عملا بقوانين العرض والطلب واقتناص الفرص للاستغلال. وكان السؤال: أين الحكومة وأين العدل؟ من بين أسئلة أخرى أثارها مواطنون التقاهم أحمد الكعبي الذي وافانا بهذا التقرير.
أزمة جديدة لغاز الطبخ في ميسان بعد فترة استقرار دامت طويلا، وكالمعتاد عند حدوث كل أزمة ترتفع أسعار الغاز، والضحية الأولى والأخيرة هو المواطن الذي عبر عن انزعاجه من حدوث الأزمة.
شوف عينك انت بعد، احنا كمواطنين لازم سرانا حال هذا العالم، هاي صار لنا من 9 لحد هسه، والله صار تقريبا 3 ايام 4، شنو الأزمة ما ادري.
ما لنا حكومة نشتكي عنها، هي هاي الأزمة، ما لنا حكومة، والله كل شيء ما لنا، ضليت هي هاي ولا ثالث رابع من حاسبها ومن قلم بعشر يبيعون.
إذا إحنا سنتنا 12 شهر بس سندك على زورنا، لا غاز لا نفط لا عدالة حتى على المر.
ويبدو أن المشكلة تعود إلى نقص في التجهيز، كما أوضح ذلك وكيل بيع الغاز سعد جمعة.
والله الغاز فجأة وصار الجزمة الغاز سائل ماكو، قالوا نجينا إحنا نتأخر، المجال تضغط علينا يوميا نجي يعني، وغاز وشغلات ونخسر يعني، نجينا وما نحصل يعني غاز سائل ماكو، نجينا ما حصل هسه شوي يعني توفر شوي الغاز يعني، حوضيتين كانت تجي حوضيه واحده يعني يمشون 4 سيارات وتريلر، هسه لا قاموا يمشون يعني 15 14 و6 تريلات، هسه يعني شوي توفر الغاز، بس قبل لا يعني 4 سيارات وتريلر يعني كل 10 7 ايام نحمل، هسه لا كل 4 ايام 3 ايام نحمل لنا درب.
فيما اوضح رئيس لجنه الطاقه في مجلس محافظه ميسان عامر نصر الله ان ضعفا بالتجهيز حصل بالايام الاخيره من مصادر التجهيز متمثله بمحطه الغاز في محافظه البصره، متوقعا انفراجا بسبب ارتفاع كميات التجهيز تدريجيا.
الغاز في يوم الخميس صار 9/12 اعتقد، قمت بزياره شركه تعبئه الغاز في محافظه البصره، وهذه الشركه هي تستلم الغاز من شركه غاز الجنوب المنتجه الغاز ومن الغاز المستورد، وتقوم بتوزيعه على محافظات القدر حسب التعداد السكاني المعتمد على البطاقات التموينيه. فكانت حصلت محافظه ميسان 160 طن يوميا. بالفتره الاخيره بسبب اعمار الصيانه لشركه غاز الجنوب وعدم وتوقف استيراد الغاز انخفضت النسبه من 160 الى 70 طن يوميا، وهذا غير مختصر فقط على محافظه ميسان، وانما كل محافظات القدر هي تعاني من الازمه وشحه في الغاز. وبعد نقاش السيد مدير شركة تعبئة الغاز وبيان منظومية المحافظة المستمرة والإحصائية المقدمة بالنسبة للتعداد السكان هي خلاف الواقع، فارتفع نسبة التجهيز من 70 إلى 100، ووعدني خلال يومين أو ثلاثة بزيادة إلى 160 طن، وبالفعل سيكون غدا سيصل 160 طن من الغاز إلى محافظة ميسان، وخلال أسبوع أو أكثر وبعد إكمال أعمار الصيانة في شركة غاز جنوب ستحل المسألة نهائيا.
وتعتمد محافظة ميسان على محافظة البصرة في تجهيزها بكميات الغاز السائل، وتشهد أزمات بين فترة وأخرى. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
حان الآن موعدكم مستمعينا الكرام مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ناشدت وزارة الداخلية العراقية العوائل توخي الحذر في اقتناء لعب الأطفال النارية بعد أن كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية عن قيام مجموعات إرهابية بتصنيع بعض تلك الألعاب وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار. الوزارة نقلت في بيان صحفي تأكيدات مصدر أمني إن بعض المجموعات الإرهابية وفي محاولة يائسة منها لتنفيذ مخططاتها الهادفة إلى إيقاع الأذى بالمواطنين بعد فشلها في مواجهة قوات الأمن، تسعى إلى استغلال براءة الأطفال من خلال تفخيخ بعض الألعاب التي يبتاعونها بوضع مواد شديدة الانفجار وكرات حديدية. وحذر بيان الوزارة من توزيع المجاميع مثل هذه الألعاب في المناطق الشعبية، لا سيما الكاظمية والشعلة والبياع وحي العام الولتاجي وسبع البور، مستغلة المناسبات العامة وفترة الانتخابات، وحث الأطفال على عدم تقبل هذه الألعاب من مصدر غير معروف أو موثوق به.
مسدس.
أنت تحب البندقية والمسدس؟
إيه.
ليش؟
يعني ألعب بيها.
إيش تلعب بيها؟ أي لعبة؟
نلعب بيها. يعني ألا حرامي.
أشياء حلوة. ألعب بيها. البندقية والمسدس. ألعب بملاعب. ألعب بيها.
مستمعينا الكرام، عملية تفخيخ لعب الأطفال ليست العملية الإجرامية الأولى التي تنفذها جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، بل سبقتها عمليات أخرى منها استغلال الأطفال لزرع عبوات ناسفة وتنفيذ هجمات انتحارية. مصادر أمنية كشفت سابقا تشكيل الجماعات المسلحة تنظيما أطلق عليه اسم طيور الجنة، حاول استقطاب الأطفال والصبية وتجنيدهم لمهاجمة القوات الأمنية من خلال تفجير أنفسهم، إضافة إلى أن نتائج تحقيق أجريت مع مجموعة من الأطفال تم اعتقالهم كشفت عن قيام جماعات مسلحة بتدريب عشرات الأطفال على تنفيذ عمليات قتل وخطف وعمليات انتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على استغلال الجماعات الإرهابية للأطفال، التقى برنامج حقوق الإنسان في العراق بمجموعة من المختصين وممثلي منظمات إنسانية محلية ودولية، أكدوا جميعا على أهمية تنبيه العوائل من مخاطر هذه الظاهرة وتنفيذ حملات توعية الأطفال والطلبة عدم تقبل هذه الألعاب ومخاطر اقتناء اللعب النارية. بان الضائع مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف مكتب العراق، ذكرت إن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية هو انتهاك لأهم حق من حقوق الطفل، وهو حق اللعب والتمتع بالطفولة، وأن استهداف هذه الجماعات للأطفال حالة طبيعية تحدث في البلدان التي تشهد ترديا في الوضع الأمني.
بالتأكيد في وضع مضطرب وبخاصة في الجانب الأمني مثل وضع العراق، نتوقع أنه هذه الأمور تحدث ليس بالعراق فقط وإنما في كل الأماكن الأخرى، وبالتأكيد هذا أمر غير مقبول. لا، الطفل من ضمن حقوقه المنصوص عليها باتفاقيات حقوق الطفل هو حق اللعب، فما ممكن أنه نخلي له المتفجرات حتى ضمن ألعابه، هذا المتنفس الوحيد اللي ممكن يعبر به عن طفولته. والمطلوب تجديد الرقابة من الجهات الحكومية وتشريع القوانين الكفيلة بمنع استيراد هذه الألعاب، وأيضا توعية المجتمع وأولياء الأمور بمنع أطفالهم من التقاط الألعاب المرمية في الشارع أو في أي مكان التي قد تشكل خطر على حياتهم.
ستبان، يعني حسب علمكم هل هناك أي نوع من الحملات التي تطبق الآن في العراق، إن كان من قبل جهات رسمية أو منظمات مجتمع مدني، لتوعية العوائل العراقية وتثقيفهم لمثل للحد من هذه المخاطر، مثلا لحماية الطفل من اقتناء مثل هكذا الألعاب واقتناء ألعاب نارية على سبيل المثال؟
لاحظت جهد مشكور قيام الكثير من المنظمات في جميع المحافظات التي تحسست هذه الأخطار وبادرت حتى بدون دعم خارجي أو من منظمة دولية بقيام بحملات توعية ضد هذا الموضوع.
نصيحتكم إلى العائلة العراقية وما جرى الآن من استغلال المجامع الإرهابية الطفولة من جديد؟
ينبغي على العائلات وأولياء الأمور متابعة نشاطات أطفالهم بكثافة، وبخاصة في ظل هذه الظروف والتهديدات التي تستهدف حياتهم، ومنع الأطفال من اللعب ربما في هذه الألعاب أو التقاطها، وتحذيرهم على الخطر الكامن فيها.
بان الظاهر مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف مكتب العراق، كمال أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية، شدد على أهمية أن تقوم الجهات ذات العلاقة بتنفيذ حملات مكثفة في المدارس لتوعية الأطفال والطلبة من مخاطر هذه الظاهرة، وإن حملات التوعية هذه لا يكتب لها النجاح إذا لم تتوحد الجهود التي لابد من أن تبذل من قبل العائلة والمجتمع والمدرسة. أمين قال إن ظاهرة تفخيخ لعب الأطفال جديدة لم يشهدها المجتمع في السابق، وعبر عن أسفه لوصول الجماعات الإرهابية إلى هذا الحد في استغلال الأطفال.
حالة مؤسفة جدا أن تصل هذه المجاميع الإرهابية والخارج عن القانون إلى هذا الحد لاستغلال الأطفال، وهي حالة جديدة على العراق، وتشعرنا بالحزن نحن في وزارة حقوق الإنسان أن تمتد يد هؤلاء الإرهابيين إلى الأطفال. نحن نؤيد تود وزارة الداخلية في ضرورة أن تكون هناك حملة إعلامية كبيرة، وخاصة في المدارس ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمجالس البلدية، لغرض توعية الأطفال لعدم التعامل مع هذه الألعاب التي قد تسبب لهم الضرر الكبير بل الموت.
أستاذ كمل، تحدثتم عن أهمية عقد وجود حملات وعقد ندوات لتوعية المواطنين، هل هذه الندوات والحملات موجودة حاليا وتطبق أم هناك دعوة لتطبيقها؟
من خلال دعوة وزارة الداخلية، نحن في وزارة حقوق الإنسان، وكون وزارة حقوق الإنسان أيضا عضو في هيئة رعاية الطفولة التي تترأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سنؤكد على هذا الموضوع. وأعتقد وكذلك وزارة التربية، نحن سنتابع كوننا دائرة تقوم بعملية الربط، سنتابع مع وزارة التربية بضرورة توعية الطلبة، وأنا وصلتني معلومات من خلال أولادي والأطفال بأن إدارات المدارس نبهت التلاميذ إلى عدم التعامل مع الجسم غريب، وحتى إذا كان مغريا على شكل لعبة أو أي شكل مغري للطفل.
أستاذ كامل، مع ضرورة إطلاق مثل هكذا حملات، لكن أيضا ما هو المطلوب من العائلة العراقية والمواطن العراقي لحماية الطفل من المجاميع الإرهابية؟
يعني هناك ثلاثة عوامل، هي العائلة والبيئة وهي يعني المحلة أو الشارع والمدرسة. بالتأكيد دور كبير للعائلة من خلال متابعة سلوكيات أطفالهم ومحاولة تربيتهم على المفاهيم التي تبني لديهم حالة المحبة وحالة الوئام وتقبل الرأي ونبذ العنف. نفس الوقت على العوائل أن لا يعني نتيجة الحديث السياسي والتكلم بالقضايا السياسية والطائفية، بالتأكيد الطفل سيختزل هذه الأشياء داخله ويعكسها في تصرفاته. ضرورة الانتباه إلى هذه الظاهرة وللأسف الشديد انعمت داخل العائلة بشكل كبير.
كمال أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية. سعاد الكرخي مديرة جمعية الرشا لرعاية الطفولة طالبت بأن تشدد العائلة على أطفالها عدم قبول أي لعبة من مصدر غير معروف. الكرخي أكدت وجود معوقات كثيرة تمنع المنظمات الإنسانية من تسليط الضوء على هذه الظاهرة، منها عدم وجود دعم كاف.
فإحنا ليش نستهدف هذا الطفل البريء؟ الشيء الثاني المفروض من الأهل بالبداية من الأسرة هي تعلم طفلها بأن ما يستلم ما يتقبل أي لعبة أو هدية من أحد من برا، تربية الطفل. والمفروض بالمدارس أيضا بالمدارس تكون حملة على الأطفال، خاصة رياض الأطفال المدارس الابتدائية تكون حملة شاسعة على الأطفال حتى ينوروهم ووضحوهم بأن هاي اللعب ممنوع، الطفل يستلمها ممنوع يتقبلها ممنوع يشيلها حتى إذا قاعد قدام على الأرض.
تحدثت عن الحملات سيدة سعاد، يعني هل لاحظتم خلال زياراتكم إلى المدارس أنه هذه المدارس تطبق هذه الحملات؟
حسن أنا شفت رياض أطفال يعني يحذرون الأطفال من أن يقتلون أي لعبة يلقوها في الشارع أو أحد من برا يعطيهم إياه.
هناك العديد من المنظمات الأهلية التي تعنى برعاية الطفولة، هل لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دور في عقد ندوات ومؤتمرات لتوعية الأهالي من مخاطر الألعاب النارية؟
نعم عادي، أكو هواية كثير من الجمعيات عندها رغبة في مثل هذه المؤتمرات مثل هذه الندوات، لكن ما لاقي الدعم الكافي وما لاقي اللي يدعمها حتى تقوم بهيك مؤتمرات وهيك اجتماعات.
سعاد الكرخي مديرة جمعية الرشا لرعاية الطفولة. أعزائي المستمعين، تؤكد جهات عدة أن استغلال الجماعات الإرهابية الشرائح الضعيفة في المجتمع كالنساء والأطفال ما هو إلا دليل على أن هذه الجماعات خسرت الكثير من الدعم والموارد وفقدت قدراتها أمام الخطط الأمنية والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمنية. علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين في بابل أكدت أن استغلال الجماعات الإرهابية للأطفال بهذه الطريقة ليس بالشيء الجديد، والهدف هو زرع الخوف في نفوس العراقيين، وإن الإرهاب ليس فقط عبوة ناسفة وقتل طفل، بل هو زرع الخوف في حياة الأطفال ومصادرة أحلامهم. الأنصاري ذكرت أن الطفل العراقي مهمل ومهمش بسبب عدم اهتمام الجهات ذات العلاقة بواقع الطفل المريض وعدم توفير الدعم والرعاية.
من البديهي أن يكون الطفل هو المستهدف الأول في لنقول في منظومة الإرهابية، سواء كان من خلال الآن ما يدار حول مقولات ربما تكون إشاعات لإثارة المخاوف فقط لا أكثر، لكن هو المستهدف يبقى الطفل وتبقى الأم والأسرة، لأن هي دائما الأسرة العراقية دائما خائفة، خائفة من الشارع، خائفة من اللعبة، خائفة من مولدة الكهرباء. بالنسبة لنا نحن الأسرة العراقية أصبحت كل مفردة هي عنوان للرعب، عنوان للخوف، عنوان للقلق. ربما أكرر قد تكون مجرد إشاعات لإثارة المخاوف ربما تكون حقائق، لكن يبقى الشيء المهم والذي يجب أن نفعل جميعا لأنه نناهضه ونزيل من الواقع العراقي وغض الخوف الذي يحيط بنا، لأن عملية الإرهاب أو القتل ليس فقط بأن أفجر عبوة وأقتل طفلا، نحن أطفالنا أحلامهم مصادرة، أحلامهم مقتولة.
سيدة عليا، وأنت رئيسة منظمة تدافع عن حقوق المرأة والطفل، يعني حدثينا عن الحملات التي تطبق الآن في عموم المحافظات لحماية الطفولة، ومن إن كانت حملات توعية وتثقيف أو دعم ومساعدة.
مع الأسف الشديد هناك انعدام في التوجه إلى قضايا الطفل واتجاهات وسائل الإعلام تجاه الطفل وما تشيع من مظاهر العنف، الألعاب الموجودة في الأسواق، أمور كثيرة، قضايا الطفل معدومة، يعني نحن لا نهتم بثقافة الطفل، لا نهتم بنفسية الطفل، كأنما الطفل هو شيء مهمش. ربما أقدر أقول هناك انعدام في الاهتمام بقضايا الطفل سواء من مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات دينية أو ثقافية، وحتى برامج الأمم المتحدة تكاد تكون قاصرة وضعيفة بالنسبة إلى الطفل العراقي.
علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين في بابل. أعزائي المستمعين، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استمرار معاناة العراقيين بسبب تفشي العنف وعدم احترام الحياة الإنسانية، وإن المدنيين يشكلون الضحية الأولى للعمليات الإرهابية. وقال الصليب الأحمر بمناسبة الذكرى 60 لصدور اتفاقية جنيف إن العنف أصبح سمة من سمات واقع الحياة اليومية في العراق، وإن احتمال تقبل الناس لهذا المستوى من انعدام الأمن على إنه أمر طبيعي هو في حد ذاته مدعاة للقلق. كما أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على احترام حقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، إلا أنهم كثيرا ما ينتزعون من عوائلهم ويجبرون على العمل كجنود أو يقتلون بكل بساطة. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.